السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء السابع من لقاءات شرح كتاب جوامع الأخبار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. قال الشيخ رحمه الله: الحديث 53 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن علي رضي الله عنه، وهو علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، ووالد الحسن والحسين رضي الله عنهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. دماء أهل الإسلام متكافئة متساوية في القصاص وفي الديات. المسلمون تتكافأ دماؤهم، ليس منهم شريف وغير شريف، غني وغير غني، وجيه وغير وجيه، الكل سواء. قال: ويسعى بذمتهم أدناهم. يسعى بذمتهم يعني يبذل الأمانة ويبذل العهد، ويرد عليهم أقصاهم، يجير عليهم أبعدهم. فإذا بذل واحد منهم الأمانة أو الجوار، لا ينبغي للمسلمين كافة أن يخفروا أمانة أو أن يخفروا جواره، لا بد وأن يحترموا ما قام به من إعطاء الأمان وإعطاء الجوار. ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. هم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم أن يتخاذلوا، بل يعاون بعضهم بعضا كأنهم يد واحدة، وهم يد على من سواهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا، وهذه للتنبيه، لا يقتل مسلم بكافر، يعني في ناحية القصاص، وإنما يدفع الدية. لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده. إذا كان المسلم إذا قتل كافرا لا يقتص منه بل يدفع الدية، فكذلك صاحب العهد من يهودي أو نصراني له عهد مع المسلمين، ما دام في عهده لا يقتل بكافر حربي. المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه ينبغي أن يراعى العدل وتراعى المساواة بين المسلمين أجمعين، يتساوون في الحقوق ويتساوون في الواجبات. اللهم إلا إذا كان هناك معنى من المعاني الشرعية يقتضي شيئا من هذا. المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهذا كما قلنا إذا أعطى واحد من المسلمين أمانا لواحد من الكافرين فليس لسائر المسلمين أن ينقضوا عهده أو أن يخلفوا أمانه، وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ألا لا يقتل مسلم بكافر، هذا فيه تفضيل المسلم بالإسلام، تفضيل المسلم بالإسلام، ولا ذو عهد في عهده. الحديث 54 عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب، يعني من عالج مريضا، من تطبب يعني تعاطى علم الطب، ادعى أنه طبيب ولم يعلم منه طب، لم يعلم أنه مارس الطب أو تعلم الطب ثم مارسه، قال: فهو ضامن، يعني يضمن دية ما أفسد ويغرم مقابل ما أتلف. طيب، لماذا لم نحكم فيه بالقصاص؟ قالوا: لأن المسألة مشتركة بين شيئين، بين شخصين، هذه المسألة مشتركة بين شخصين، الشخص الأول هذا الذي يزعم أنه طبيب، والآخر هذا المريض، فهذا المريض كيف أسلم نفسه إليه؟ فالمريض مشارك له في ذلك، ولهذا يسقط عنه القود والقصاص. الحديث 55 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا، معناها ادفعوا، ادرأوا يعني لا تقيموا الحد، اتركوه، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني قدر طاقتكم بكل ما تستطيعون، يعني متى كان له مخرج. لذلك قال فإن كان له مخرج، يعني له عذر يدفع هذا الحد، قال فخلوا سبيله، لا تتعرضوا له، لا تقيموا عليه الحد. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. نعم، أن يخطئ الإمام في العفو عن مذنب أفضل من أن يخطئ في إقامة العقوبة أو إسقاط العقوبة وإنزالها على غير مستحق، على بريء. لأن يعفو عن مجرم خير له من أن يعاقب بريئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه ماعز مثلا وقد جاء يعترف بالزنا، ورغم هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له لعلك 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 لعلك، وهو مصر يقول زنيت يا رسول الله، يقول له لعلك لامست، لعلك قبلت، لعلك فاخذت، وهو يقول بل زنيت. كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يدرأ عنه الحد ما استطاع. فربما تقوم شبهة معينة تمنع الحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ماعزا أصر على ذلك قال هل كنتم تشكون في عقله؟ فلما قالوا لا قال قوموا إليه فاستنكهوه، يعني شموا رائحته لعله سكران. هكذا يحتاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الحيطة لهذا. قال رواه الترمذي يعني في الجامع مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا يعني من قول أم المؤمنين عائشة. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 56 عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية، يعني في معصية الله ورسوله، لا طاعة لأحد، لا طاعة لأمير، لوال، لحاكم، لملك، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف وليس في المنكر، إنما الطاعة في المعروف فقط، لا طاعة إلا في المعروف، يعني في ما كان من الأمور المعروفة في الشرع وليس في المنكر. فمن أمر بمنكر لا يطاع، ومن أمر بمعروف يطاع. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يقول لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، كأنه يقول من أمركم بمعصية فلا تطيعوه، وهذا أيضا نص حديث له صلى الله عليه وسلم. فالطاعة لا تجب إلا في المعروف، إذا كانت المسألة مسألة تكليف بمباح بمستحب بواجب لا بأس، أما إذا كانت بحرام بمعصية كقتل نفس محرمة وما أشبه هذا لا طاعة في ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيدت الأحاديث المطلقة، فمثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا مطلق، هذا لم يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقسمه، لم ينوعه، فجاء هذا الحديث ليقيد ما أطلق في النصوص المطلقة التي تقضي بطاعة أولي الأمر على العموم، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وهذا موافق لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، من أجل أن تعود طاعة الولاة من العلماء ومن الأمراء أن تعود إلى طاعة الله وطاعة رسوله. فمتى أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله فلا بد من إنفاذ أوامرهم، وإذا أمروا بما فيه معصية الله ومعصية رسوله لا تنفذ أوامره. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم، قال عبد الله وأبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم، يعني إذا أراد الحاكم أن يحكم، أو إذا حكم فاجتهد، فاجتهد، اجتهد معناه أن الحكم الذي أو المسألة التي يبحثها ليس فيها نص قاطع، وإنما هي مسألة من مسائل الاجتهاد، من مسائل الظنيات، ليست من باب القطعيات، هي مسألة من الخلافيات، فلذلك تقبل الاجتهاد. هذا أولا، لا بد أن يكون كذلك. فالأحكام نوعان: أحكام قطعية وأحكام ظنية. الأحكام القطعية لا يجوز أبدا الاجتهاد فيها، الأحكام الظنية الخلافية هذه التي يجوز الخلاف فيها، يجوز الاجتهاد فيها. فالاجتهاد لا يعمل في القطعيات، وإنما يعمل في الظنيات، في الخلافيات. فاجتهد، وهذا أيضا يحتاج إلى أن يكون من أهل الاجتهاد، حاكم، قاض، عالم، أي واحد من هؤلاء لا بد وأن يكون مجتهدا. هذا هو الذي ورد فيه هذا الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد. يبقى إذن المسألة قابلة للاجتهاد، وهو أهل للاجتهاد. قال: وأصاب، يعني وقع اجتهاده موافقا لحكم الله، فله أجران، له أجر على اجتهاده وله أجر على الإصابة. قال: وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. معناه أنه مجتهد، ومعناه أن المسألة قابلة للاجتهاد، وبذل وسعة وقال فيها برأي، وهذا الرأي غير صحيح، غير موافق لحكم الله تبارك وتعالى. فهذا له أجر واحد، له أجر على اجتهاده، وهذا كرم من الله تبارك وتعالى له من جهتين: من جهة أنه لم يذهب بوقته وجهده سدى، وأيضا من جهة أنه عفى عنه فلم يؤاخذه بخطئه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بقيت مسألة، وهي إذا اجتهد من ليس أهلا للاجتهاد فأصاب، هذا عليه الوزر وإن أصاب، عليه وزر وإن أصاب، لأنه تعرض لما ليس له أهلا، هو ليس له، هو ليس أهلا لهذه المسائل، وهو الآن يتكلم في دين الله بغير حق، فلو فرضنا أنه أصاب فهو مخطئ، مأزور، آثم، وليس بمأجور، ولا يعفو الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث فيه تجرئة، فيه تشجيع، فيه حس على أن المجتهد الذي يملك أدوات الاجتهاد إذا عرضت أمامه مسألة لا ينبغي له أن يحجم ولا أن يتأخر ولا أن يتلبس، إنما يبذل جهده ولا يخشى ما وراء ذلك. المهم أن يصدق وأن يبذل ما في وسعه من الإيه؟ من الأدوات. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 58. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو أنني هو صلى الله عليه وسلم، لو أن الولاة، لو أن القضاة، لو أن المحكمين يعطون الناس بمجرد أن يقيموا لديهم الدعوة، فلان يدعي أن له على فلان مالا، فلان يدعي أن الأرض الفلانية ملكه، يعطيها له مباشرة لو كان الأمر كذلك، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، إنما يطالب بالبينة، يطالب بالبينة، أو أن يصدقه المدعى عليه، لي على فلان كذا، وجاء فلان وأقر قال نعم صدق ماشي، أو أن يقيم البينة شهودا ونحو هذا من الأدلة. أما هكذا سبهللة لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. هذا هو الذي يمنع، هذا هو الذي يمنع الحاكم والقاضي من أن يصدق صاحب كل دعوة، لكانت المسألة كل الرقاب على السيوف، لكانت كل الأموال عرضة للانتهاب. قال ولكن اليمين على المدعى عليه. فهذا الحديث أصل في مسألة الدعاوى والبينات، يعلمنا أن المدعي يقيم البينة، فإذا عدم البينة المدعى عليه يحلف، ولكن اليمين على المدعى عليه. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نوع المدعى عليه، فلذلك العلماء قالوا كل من يدعى عليه وليس للمدعي بينة تتوجه إليه اليمين، فاليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا. لأن ربما لا ندري، لو أننا حكمنا بأن فلان مالك ومال فلان، أو تعرفه منين، أو اتقابلت فيه فين، هذا هو الذي نعلمه. ثم إن هذه المسألة وهي مسألة توجه اليمين إلى المدعى عليه هي من مصلحة المدعى عليه. لماذا؟ لأن الآن لما ادعي عليه بدعوى فلان شتمني، فلان قذفني، فلان غصب مالي، فلان قتل ابني، لا شك أن سمعته ساءت بين الناس، ورفع أمره إلى القضاء. فمن إنصافه إضافة إلى إنصاف المدعي أن يحلف، طالما أن المدعي لا يستطيع إقامة البينة. وأيضا هذا فيه رفق بالمدعي، فلربما يكون له حق ولا يملك عليه بينة، ويكون المدعى عليه جريء على شيء ولا يجرؤ على آخر. يعني ممكن يقال له هل صدق هذا؟ يقول لا ما صدقش. طب احلف، هنا بقى يقف ولا يستطيع أن يحلف، لا يجرؤ على الحلف مثلا. فهذه طريقة من طرق الإيه؟ من طرق الإثبات. قال رحمه الله الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمة مرفوعة تصريح بأن الذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، إنسان أو إنسانة مشهوران بالخيانة، مشهوران بالخيانة، بخيانة حقوق الله أو حقوق العباد. المهم أن هناك خيانة ثابتة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. جمعت هذه الآية هذين الأمرين: الخيانة في حقوق الله والخيانة في حقوق الناس. فلو أن إنسانا أصر على صغيرة أو إنسانا فعل كبيرة، لا شك هذا الإنسان خان حق الله تبارك وتعالى أو حق العباد، إذا كان هذه المعصية في حق العباد، فهذا لا تقبل شهادته الذي وصل إلى الحكم عليه بالفسق. قال: ولا مجلود حد، وهو حد القذف. فالمجلود في حد القذف لا تقبل شهادته. ولا ذي غمر على أخيه، ولا ذي غمر يعني ذي حقد، ضغينة، عداوة. فهذا لا يقبل منه شهادة على عدوه، ولذلك قال العلماء: لا تقبل شهادة عدو على عدوه، سواء كان أخاه من النسب أو أجنبية، لأن هنا فيه تهمة ممكن يتحامل عليه. قال: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، يعني ولا متهم في ولاء ولا قرابة. إنسان متهم في ولاء، إذن هو عبد، كان عبدا، ولا قرابة، إذن هو حر. وهذا هو الشخص الذي ينتسب إلى غير مواليه، أو ينتسب إلى غير أهله، ينتسب إلى غير أبيه، فهذا الشخص متهم لا تقبل شهادته. ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. ثم قال: ولا القانع من أهل البيت. القانع اللي هو السائل، والمقصود به هنا ولا القانع يعني الخادم، الأجير، التابع لأهل البيت، لأن هذا ينفقون عليه، فكأنه حينما يشهد يجر نفعا بشهادته إلى نفسه. ولذلك يقول الفقهاء: لا تقبل شهادة من جرى بشهادته نفعا إلى نفسه، لا تقبل شهادة من جر نفعا بشهادته إلى نفسه. مثل الوالد يشهد لولده، أو الولد يشهد لوالده، أو الزوج يشهد لزوجته، أو الزوجة تشهد على زوجها، وهكذا. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ضبط لهذه المسألة. ثم قال رحمه الله: الحديث 60. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لاق العدو غدا، ملاق العدو غدا في حرب، وليس معنا مدا. المداء جمع مدية، والمدية هي السكين الشفرة. أفنذبح بالقصب؟ هل نذبح بالقصب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، يعني ما أسال الدم بكسرة يصب صبا كأنه النهر، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر. فاستثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأشياء هذين الشيئين، السن والظفر. وبين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال: وسأحدثك عنه، أما السن فعظم، يعني ولا يحل الذبح بالعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني وهم كفار فلا تتشبه بهم في ذلك. ويجمع بين هذين الأمرين السن والظفر أنهما تعذيب للحيوان، أنهما تعذيب للحيوان. وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، يعني غنيمة، فند منها بعير، بعير من الإبل هرب فر، ما تمكنوا من إمساكه، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، رماه رجل بسهم فأصاب منه مقتلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه، يعني الحيوانات، أوابد، يعني توحشة، ممكن تتوحش وتنفر من الإنس كما تنفر الوحوش، كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. فأفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا مسألتين. طبعا فوائد الحديث كثيرة، لكن أصل هذا الحديث هو الكلام عن الذبح وما يقوم مقام الذبح. فالذبح هي المسألة الأولى، أداته، أداة الذبح هي ما أنهر الدم، المدية، القصبة، كل شيء ما عدا السن والظفر. وأيضا أن ما يند من الإنسان يفر منه ويهرب ولا يستطيع أن يصل إليه، إذا رماه بشيء جرحه كانت تلك زكاته، فإذا أدركه حيا زكى، وإذا أدركه ميتا فقد حصلت زكاته. لكن مسألة جواز أكل ما رمي بالسهم، طبعا هو لا يشترط أن يكون في مكان معين، لا، في أي موضع كان من جسده. هذه المسألة يشترط فيها هذه الحالة التي ذكرها الصحابي، أن يكون الحيوان وحشيا مثل الحمار الوحشي، أو أن يكون الحيوان توحش. أما أن إنسان يأتي على بهيمة مربوطة بإمكانه أن يذبحها فيضربها هذه الضربة مثلا، لا، هذه تحرمها، لو ماتت منها فهي حرام، ولو لم تمت فهو تعذيب بغير حق، تعذيب بغير حق، يأسم صاحبه لمخالفته الحديث القادم، وهو الحديث 61. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان، كتب مثلها مثل أمر، مثلها مثل فرض، ألزم، كلها بمعنى واحد. إن الله كتب الإحسان، كما في الآية: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب علينا أن نحسن، نرفق ونتفضل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم، يعني شخصا، سواء كان هذا القتل القصاص القود، أو كان هذا القتل حدا استحقه هذا الإنسان، فأحسنوا القتلة، أحسنوا القتلة، يعني اختاروا أسهل الطرق وأقل الطرق إيلاما. وكلمة القتلة هكذا بكسر القاف على وزن الفعلة، معناها الهيئة، معناها الصفة، معناها الكيفية، معناها الطريقة. وإذا ذبحتم، يعني شيئا من المذبوحات، شيئا من المذبوحات، يعني مما يذبح ليحل أكله. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ويدخل أيضا في قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الأشياء التي لا تذبح. إذا أراد الإنسان أن يقتلها لضرورة فيختار كذلك صفة سهلة وقليلة الإيلام، فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا يكون بالرفق بها، يكون بالرفق بها، ولا يصرعها بعنف ولا يجرها جرا أمام غيرها ولا يذبحها أمام غيرها، ويتعامل معها برفق في الأمر كله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، يجعل الشفرة السكين حادة، وطبعا لا يذهب فيحد الشفرة أمامها، أمام الذبيحة. يستحب ألا يحد الشفرة بحضرة الذبيحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يريحها يسقيها، يريحها يسرع في ذبحها، يريحها يتركها بعد الذبح حتى تبرد، وهكذا. وكما قلت طبعا لا يذبح واحدة أمام الأخرى، فهذا إيه؟ هذا كله من إحسان الإيه؟ الذبحة. ثم قال الحديث الثاني والستون، الثاني والستون، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حرم، كلمة حرم يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك طلبا جازما، بحيث يساب التارك، بحيث يساب التارك ويستحق العقاب الفاعل. هذا تعريف الحرام، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي قام بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، له صلى الله عليه وسلم أن يوجب وله أن يسن، له أن يحرم وله أن يكره، فله بسنته صلى الله عليه وسلم استقلال في التشريع، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرناها مرارا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والسنة زيادة على أنها تزيل الإشكال عن بعض الآيات القرآنية وتفسر بعض المبهم وتبين بعض المجمل وتفصل بعض العام وتقيد بعض المطلق وهكذا. أيضا السنة تشرع تشريعات مستقلة، منها هذه التشريعات: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، غزوة خيبر في السنة السابعة، الحمر الإنسية، وهي الحمر التي تستخدم في البيوت التي تألف الإنس بخلاف الحمر الوحشية، فهذه ليست مستأنسة، ليست مألوفة. ولحوم البغال حرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع حرم أكل لحومها مثل الأسد والنمر والفهد، وكل ذي مخلب من الطير حرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لحومها مثل الصقر والنسر والعقاب، وكل ذي مخلب من الطير، على تفصيل عند العلماء فيتكلمون في ما يعدو بنابه على غيره، وما له ناب ضعيف لا يعدو به على غيره، تفصيل. قال رواه الترمذي. الحديث 63. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن، معنى لعن يعني طرد، فاللعنة هي الطرد من رحمة الله، لعن الله. وكثيرا ما ترد في القرآن بمعنى بلفظ لعن، زي لعنه الله، وترد قتل، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الخراصون، هكذا. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللبس، في الزينة، في الكلام، في المشي، وسائر الأمور التي تختص بالنساء. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كذلك ملعونات. لا يجوز للنساء التشبه بالرجال في اللبس، في الزينة، في الكلام، في المشي، وسائر الأمور التي تختص بالرجال. وهذا اللعن معناه أن هذه كبيرة، هذه كبيرة، فعلامة من علامات الإيه؟ من علامات أن هذا الفعل كبيرة أن يرد فيه اللعن. طبعا هذا اللعن لأصحاب المعاصي الذي قصد به الزجر والتخويف قائم لم يمس، بخلاف اللعن الآخر الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقف من المواقف يحتد على واحد من الناس فيصدر هذا اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه تبارك وتعالى أن يجعل مثل هذا رحمة وحنانا على هذا الشخص. لا، اللعن الذي من قبيل الزجر على مثل هذه المعاصي التي ترتقي إلى درجة الكبيرة لا. والسؤال، ما هو السر؟ لماذا كان التشديد في هذه المسألة؟ يقول العلماء: إخراج الشيء عن الصفة التي وضعها عليها الله وهو أحكم الحاكمين يستأهل هذا اللعن. ولذلك ورد مثله في هذا الموضع في القرآن، لعنه الله وقال: لأتخذن من خلقك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. من عبادك، نعم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء فغير الرجل خلقته، والمتشبهات من النساء بالرجال غيرت المرأة خلقتها. ولذلك في الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، قال في النهاية: المغيرات خلق الله، المغيرات. فهذا هو الإيه؟ هذه هي الحكمة من هذا. قال الحديث 64: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. ما أنزل يعني ما خلق، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، يعني إلا أنزل بين له سبب شفاء وهو الدواء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر هنا عن جواز التداوي، التداوي مباح. ولذلك ورد في بعض هذه الروايات، روايات هذا الحديث: تداووا يا عباد الله. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الطب والعلاج، داء ودواء، وأصاب الداء الداء، الدواء الداء، برئ بإذن الله، هكذا. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأسباب، وذلك لا ينافي التوكل على الله. فإن مدار الأمر كله مسألة فلان مرض، فلان شفي، فلان أصاب داء، فلان أخذ دواء، كل هذا مداره على تقدير الله وإرادة الله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. في بعض الروايات: فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. فالشفاء متوقف على الإصابة وهي تحصل بإذن الله. وقول الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، هذا يعني على الأغلب، وإلا فهناك الموت، داء ليس له دواء، والهرم. ولذلك استثني في بعض الايه، في بعض الروايات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، دلالة على أن الإنسان يسعى في الأدوية المباحة، في الأدوية الحلال، في الأدوية الجائزة، ولا يجوز التداوي بالحرام، لا يجوز التداوي بالحرام. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 65. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه. عن أبي هريرة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وتأتي أيضا الرؤيا الصادقة من الله، وهذه إضافة تشريف، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. الشيطان هو الذي يخيل بها. طبعا هذه الرؤية أو هذا الحل لا حقيقة له في نفس الأمر، ها، إنما هو إيه؟ تخييل. يريد الشيطان أن يحزن الإنسان وأن يهول عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بهذا الكيد وبهذا المكر، ويرشدنا إلى دفعه، إلى أن نرده في نحره، لأجل ألا يبلغ غرضه منا، لا يحزن المسلم ولا يهول على المسلم ولا يدخل المسلم في كرب. والحلم من الشيطان، ولذلك الحلم يبقى مناسب له، مناسب للشيطان، فيه كذب وفيه تهويل وفيه خيالات. الرؤية الصالحة من الله، طيبة صالحة صادقة خيرة. والحلم من الشيطان، إما أنه شر محض وإما أنه شر يختلط به خير. فإذا رأى أحدكم ما يحب، ما يستريح له، فلا يحدث به إلا من يحب، من أجل ألا يحقد عليه، ألا يحسده، ألا يكيد له. وهذا موجود في أول سورة يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك. قال: وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها. إذا رأى شيئا يكره، أول شيء يقول: أعوذ بالله من شره، من شرك، أعوذ بالله من شرك، يستعيذ بالله من شر هذه الرؤية أو من شر هذا الحلم، ومن شر الشيطان كذلك يستعيذ بالله من شر الشيطان، من شر الشيطان. وليتفل ثلاثة عن يساره، طبعا يتفل يعني يبصق ريقا يسيرا، نفخ مع ريق يسير. قال: ولا يحدث أحدا، ولا يحدث بها أحدا، ولا يحدث بها أحدا، يكتمها تماما. وفي بعض الروايات: ويتحول إلى جنبه الآخر، وليصلي ركعتين، زيادة على هذا. هذه كلها أسباب السلامة، أسباب السلامة التي إذا أخذ الإنسان بها ابتعد عن هذا الشر. طبعا الرؤية الصالحة والحلم كلاهما من خلق الله وتقدير الله، مثلما أن الله تبارك وتعالى هو خالق المؤمن وخالق الكافر، هو خالق الطائع وخالق العاصي. فربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، دول العصاة، ويقول أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هؤلاء هم الطائعون. فهذا خلقه وهذا خلقه، كذلك الرؤية الصالحة الصادقة الخيرة خلقه، والحلم خلقه، كل هذا خلق الله تبارك وتعالى. لكن يبتلي الله تبارك وتعالى عبده، يبتليه بالخير ويبتليه بالشر، ثم إنه يعلمنا كيف نحصل الخير وكيف نجتنب الشر، فنعمل بهذا، نعمل بهذا من أجل أن ننجو من هذه الشرور. الحديث 66 عن علي ابن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة. عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن الحسين ليس من الصحابة، ولذلك قال هنا رحمه الله لم يقل رضي الله عنه. وحينما يرفع مثل علي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله، فهذا الحديث ليس بمتصل، وهذا هو الذي جعل الشيخ يأتي برواية ابن ماجة عن أبي هريرة ورواية الترمذي عن أبي هريرة، يقول إن الحديث موصول، إن الحديث موصول. فإذا كان في الموطأ والمسند عن علي ليس بمتصل، فهو في ابن ماجة وفي الترمذي متصل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء يعني من جملة المحاسن، من جملة المحاسن التي تكمل إسلام الإنسان وتتمم إيمانه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أن يترك ما لا يفيده، ما لا يهمه، ما لا ينبغي أن تكون له به عناية من قول أو من فعل، ويلتفت إلى شأنه، ينتبه إلى حاله، ينظر في أقوال نفسه وأفعاله، يقتصر على ما يعنيه، على ما يهمه. فإن الإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه فرط فيما يعنيه، وقد كانوا يكرهون فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول النوم، هذه الأشياء الزائدة التي تأتي بخسارة الدنيا والآخرة ينبغي أن يتخلى عنها الإنسان. ومن القواعد الاشتغال بغير المطلوب إعراض عن المطلوب، إعراض عن المطلوب، ومثلها أن تصرف جوارحك فيما ينبغي، فإنها حينئذ تنصرف عما لا ينبغي. نفسك اشغلها، فإنك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا هو ما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام هنا في قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث 67 عن أيوب ابن موسى ابن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي عن أيوب ابن موسى ابن عمرو ابن سعيد بن العاص، الصحابي هو سعيد بن العاص، عن أبيه موسى عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده، يعني ما أعطى والد ولده من نحل، يعني من عطية من هبة من شيء دون مقابل، أفضل من أدب حسن. هذا حث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تأديب الأولاد، وأن تعليمهم وتأديبهم يرفع مقامهم ومكانتهم، وأن ذلك من خير ما يعطيه الأب له، من خير ما يمنحه الوالد لولده، من أعظم ما يتركه، بل هو أعظم. قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. هذا خير ما يفعله الإنسان لولده ولنفسه، لنفسه، لأنه لو كان قليل الأدب هيجيب قلة الأدب لأبوه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، أو أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه أو يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل، فيسب أي الرجل أباه وأمه، يبقى هو تسبب في سب أبيه وأمه، تسبب في سب أبيه وأمه. فهو أدب عوائده وثماره تعود على الطرفين، تعود على هذا وتعود على هذا. وقد قالوا: حسن الأدب يرفع العبد المملوك إلى رتبة الملوك، إلى رتبة الملوك، بل أعلى. والله ربما هذه الكلمة تصدق في الدنيا، لكن أعلى من هذا، فإن أصحاب الأخلاق الحسنة يرتفع مجلسهم حتى يكونوا أقرب الناس وأدناهم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث 68 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيوضح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أن الجليس واحد من اثنين، إما صالح وإما سوء، إما أنه على طاعة وإما أنه على معصية، كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح مثل حامل المسك، والجليس السوء مثل نافخ الكير، مثل الحداد وما عنده من نار ودخان وحر وأذى. فحامل المسك بما معه من طيب رائحة، وما معه من ما يبعث على السرور، وما فيه هو من نظافة، وما في مجلسه من بهجة. حامل المسك إما أن يحزيك، يعطيك شيئا مما معه مجانا يعني، وإما أن تبتاع منه بمالك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، تشم رائحة طيبة على الأقل. فإذا لم يهبك ولم تشتري منه، وجدت رائحة طيبة منه هو. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فهذا إيه؟ هذا ضرر، الأول نفع والآخر ضر، الأول مصلحة والثاني مفسدة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير وأهل العلم وأهل الأدب، فإنها تنفع في الدنيا والآخرة. وينهانا عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع، ومن تغلب عليهم الشرور، ومن يكسر منهم الفجور والفسوق، فإنها تضر في الدنيا والآخرة. هذا هو مقصود هذا الحديث. فالحديث السابق في أدب الإنسان في نفسه، وهذا في أدب الإنسان أو الثاني في أدب الإنسان مع غيره، وهذا في أدب الإنسان مع نفسه. هذا يتأدب ويؤدبه أبوه، هذا واجب عليه، واجب واجب. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني علموهم وأدبوهم بالكتاب وبالسنة. وهذا الآخر كذلك أدب للإنسان مع غيره، أدب مع نفسه، لا يحرمها أو يمنعها ويجنبها جليس السوء، ويبذلها ويحضها على مجالسة الجليس الصالح. الحديث 69، وبه نختم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ، لا يلدغ، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني ليكن المؤمن حازما حذرا، لا يؤتى من ناحية الغفلة، يبقى هذا تحذير من التغفيل، هذا حث على الفطنة والنباهة والذكاء والنجابة. وإن الإنسان في أمور الدنيا أو في أمور الدين ما يبقاش يعني مغفلة، لا، يجب أن ينتبه ويستيقظ، لا يخدع مرة بعد مرة، يكفي أن يعني يترك مرة ها وبعدين يتغافل ولا يغفل. فهذه دعوة إلى الكياسة، الكياسة. المؤمن كيس، فطن، ذكي، لبيب، وليس إيه؟ وليس بليدا ولا غبيا ولا مغفلا. ومن المعاني في هذا ما ذكر إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا عفوا، فإذا قدروا عفوا. بل عفوا إمتى؟ عند المقدرة. أما العفو الآخر ده عفو الذليل اللي ما قدرش ولا عمل إيه ولا تمكن من شيء. ولذلك هذا الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إما أنه خبر في صورة أمر في صورة الخبر، أو لا يلدغي يبقى أمر مباشر. النبي عليه الصلاة والسلام قاله في حادثة، وهي أن أبا عزة الشاعر أسر يوم بدر، ومن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أو فداه، وكان يؤذي المسلمين أشد الإيذاء بلسانه وشعره، كان يؤذيهم في أعراضهم وكذا أشد الإيذاء. فأخذ يتوسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه، عفى عنه، وكان يحب العفو صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقرب إليه من غيره، فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولم يؤاخذه بهذا، لعله يتعظ، لعله يعتبر، لعله يراجع نفسه. فلما رجع إلى مكة عاد سيرته الأولى أو ربما زيادة. فلما وقع في الأسر بعد هذا أخذ يتوسل ويتذلل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا لا والله لا تذهب إلى مكة فتقول ضحكت على محمد مرتين. ثم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أو نحو هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.